أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله في بيان الفرق بين مسألة بيع الصاع من صبرة وبين مسألة استثناء الأرطال من بيع الثمرة، وأنه تحمل الأرطال المستثنات على الإشاعة. قال المصنف في زمان هذه الإشاعة احتمالان. الاحتمال الأول أن تحصل الإشاعة حين التلف، والإشاعة تكون في التالف لا من حين العقد، وهذا الاحتمال هو ما تكلمنا عنه في الدرس السابق. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الإشاعة وزمان الإشاعة هو حصول الإشاعة من حين العقد بمجرد قوله بعتك هذه الثمرة إلا 10 أرطال تبدأ الإشاعة. وحينئذ يطرح السؤال التالي، عليكم السلام، لماذا في مسألة الصبرة والصاع من صبرة يحمل على الكل في المعين، أما في مسألة الأرطال المستثناة فيحمل على الإشاعة من حين العقد؟ ما هو الفرق بين المسألتين؟ الجواب: في مسألة الثمرة والأرطال المستثنات حينما يقول البائع بعتك الثمرة إلا 10 أرطال فحصة البائع وحصة المشتري كلتاهما كلي في المعين، فالمشتري اولا البائع استثنى 10 أرطال، حصة البائع 10 أرطال من مجموع 100 رطل، هذا كلي لو جزئي؟ كلي. فالبائع استثنى 10 أرطال، حصته 10 أرطال، وعشرة أرطال في 100 وهو مجموع الثمرة، فحصة البائع كلية وليست جزئية. أما المشتري فماذا يستحق؟ المشتري يستحق الثمرة إلا 10 أرطال، وهذا أيضا ليس أمرا جزئيا وإنما هو أمر كلي، لأن الثمرة إلا 10 أرطال، يعني يا أرطال 10 الأولى، 10 الثانية، 10 الثالثة، فأيضا حصة المشتري هي شنو؟ أيضا كلي، وليس أحد منهما لا البائع ولا المشتري يمتلك عينا شخصية خارجية، لا البائع يمتلك عينا خارجية ولا المشتري يمتلك عينا خارجية، كلاهما يمتلك كليا. وعليه إذا تلف بعض العين الخارجية، فإذا أردنا تحميل البائع دون المشتري فهذا ترجيح بلا مرد، وإذا أردنا تحميل المشتري دون البائع أيضا ترجيح بلا مرجح، لأن كليهما يمتلك كليا ولا يمتلك العين الخارجية. والنتيجة أن التالف عليهما معا، وهذا هو معنى الإشاعة. هذا في مسألة الأرطال المستثناة. أما في مسألة الصبرة، لو قال له بعتك صاعا من هذه الصبرة، فالمشتري يمتلك صاعا، وهذا الصاع معين أو غير معين؟ غير معين. فحصة المشتري كلي وليس أمرا جزئيا. أي صاع لا ندري، ما محدد. أما ما يمتلكه البائع، فالبائع إنما يمتلك هذه الصبرة الخارجية، فهو يمتلك أمرا جزئيا خارجيا. فالمشتري امتلك كليا وهو الصاع، ولكن البائع يمتلك ماذا؟ هذه الصبرة الخارجية. فإذا تلت بعض هذه الصبرة الخارجية، فالخسارة تقع على البائع، ولا يعتبر ترجيحا بلا مرجح. لماذا لا يعتبر ترجيحا بلا مرجح؟ لأن البائع هو يمتلك هذه العين الخارجية، فإذا تلف بعض هذه العين الخارجية، إذن الخسارة على من يمتلك هذه العين الخارجية وهو البائع. أما المشتري، فالمشتري يمتلك كليا فلا تقع عليه الخسارة. إذن النتيجة في مسألة الأرطال المستثنات، كلاهما يمتلك كليا ولا يمتلك العين الخارجية، فإذا وقع التلف فالتلف عليهما. أما في مسألة الصاع والصبرة، فالمشتري يمتلك كلي والبائع يمتلك العين الخارجية وهي الصبرة، ولذلك إذا وقع تلف فالتلف على مالك العين الخارجية وهو البائع. هذا ما يقوله المصنف. قال: الاحتمال الثاني، وإن كان بناؤهم على الإشاعة من أول الأمر. يعني شنو من أول الأمر؟ يعني من حين العقد وقبل التلف. أمكن أن يكون الوجه في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ في الحكم بالإشاعة في الأرطال المستثنات، أن المستثنى وهو العشرة أرطال كما يكون ظاهرا في الكلي، لأنه يستحق عشرة أرطال والعشرة أرطال كلي، كذلك يكون عنوان المستثنى منه. اللي هو شنو عنوان المستثنى منه؟ وهو الثمرة إلا عشرة أصوع. هاي الثمرة إلا عشرة أصوع، هذا أيضا كلي. كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري بالبيع أيضا يكون كليا. فالمستثنى كلي والمستثنى منه كلي. بمعنى، يعني شنو المستثنى منه كلي؟ بمعنى أنه يعني المستثنى منه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع. ما هو ذلك العنوان؟ عنوان الثمرة، بعتك الثمرة، هذا عنوان كلي. فمعنى بعتك هذه الصبرة أو هذه الثمرة إلا صاعا منها، هذا شنو معنى؟ بعتك الكلي الخارجي الذي هو المجموع المخرج عنه الصاع. الثمرة التي هي المجموع المخرج عنها الأرطال، فباع عنوانا كليا، فهو كلي كنفس الصاع الذي هو المستثنى. النتيجة، فكل منهما البائع والمشتري مالك لعنوان كلي ولا يمتلك عينا خارجية. وإذا كان لا يمتلك العين الخارجية وإنما الكلي، قال فالموجود مشترك بينهما، لأن نسبة كل جزء من الموجود إلى كل منهما على نهج سواء، علاقة كل منهما بهذه الأجزاء على حد سواء، ولا أولوية لأحدهما على الآخر. لماذا؟ لأن كل منهما يمتلك كليا وليس عينا شخصية، فتخصيص أحدهما بالموجود وتحميله الثالث ترجيح من غير مرجح. لذلك يقول وكذا الثالث، يعني شنو كذا الثالث؟ مشترك بينهما نسبته إليهما على السواء، فيحسب الثالث عليهما، أما حسابه على واحد دون الآخر فهو ترجيح. هذا وين؟ في مسألة الاستثناء، وهذا بخلاف مسألة بيع الصاع من صبرة، وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع كليا. ما هو المبيع؟ صاع من صبرة، بعتك صاعا من صبرة، هذا المبيع كلي، فحصة المشتري كلي، لكن حصة البائع هذه الصبرة جزئي. فإن مال البائع، ما هو مال البائع؟ مال البائع هو التسعة أرطال الباقين. زين، هذه التسعة أرطال الباقية ذكرت في عنوان البيع وجعلت عنوان للبيع أو لم تجعل؟ لم تجعل. ما هو الذي جعل عنوان؟ هذه الصبرة، بعتك صاعا من هذه الصبرة، فهذه الصبرة التي هي وجود خارجي هي ملك البائع. فإن مال البائع ليس ملحوظا بعنوان كلي في قولنا بعتك صاعا من هذه الصبرة، إذ لم يقع. من هو الذي لم يقع؟ مال البائع موضوع الحكم، يعني البيع لم يقع عليه، البيع وقع على الصاع، ثم قال من هذه الصبرة التي هي موجود خارجي، إذ لم يقع موضوع الحكم في هذا الكلام حتى يلحظ بعنوان كلي كنفس الصاع، فالصاع عنوان كلي، أما الباقي وهو التسعة أصوع فقد لوحظ بعنوان جزئي وهو هذه الصبرة. زين، والنتيجة تكمل، فإذا تلف بعض هذه الصبرة فيتحمله البائع. إن قلت إن حصة المشتري، عفوا، إن حصة البائع هي الصبرة إلا صاع، زين، هذا العنوان الصبرة إلا صاع، هذا عنوان كلي لو جزئي؟ هذا كلي، يعني الصبرة إلا الصاع الأول، أو لا، الصبرة إلا الصاع الثاني، له مصاديق عديدة فهو كلي، فلماذا تقولون هو جزئي؟ الجواب، هذا كلام صحيح، هو بالدقة كلي، ولكن العرف يتعاملون مع حصة البائع معاملة الجزئ، يقولون حصة البائع هي هذه الصبرة الخارجية وهذه الصبرة الخارجية جزئي. قال فإن قلت إن مال البائع بعد بيع الصاع وهو الصبرة إلا صاع، هذه الصبرة إلا صاع ليس جزئيا حقيقيا متشخصا في الخارج، له مصاديق عديدة، الصبرة إلا الصاع الأول، الصبرة إلا الصاع الثاني، الصبرة إلا الصاع الثالث، وهكذا، فيكون كليا كنفس الصاع، فحصة المشتري كلي وحصة البائع كلي. الجواب: قلت نعم هو بالدقة كلي، ولكن ملكية البائع له. المن له لهذا الكلي وهو الصبر إلا الصاع، ملكيته له ليس بعنوان كلي. ليش ليس بعنوان كلي؟ لأنه لم يرد في المعاملة تسعة أصوع حتى يقال إن هذا العنوان تسعة أصوع، عنوان شنو؟ كلي. الذي وقع للمعاملة كعنوان كلي هو بعتك صاعا وهو حصة المشتري، أما حصة البائع فقال من هذه الصبرة، فحصته ليست عنوان كلي وإنما عنوان جزئي. نعم، ولكن ملكية البائع للكلي وهو التسعة أصوع ليس بعنوان كلي حتى يبقى مال البائع ما بقي ذلك العنوان الكلي، فيكون حاله حال المشتري، ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقا على هذا العنوان الكلي ويكون التلف عليهما. لا، ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقا على هذا العنوان وهو التسعة أصوع وعلى عنوان الصاع اللي هو حصة المشتري على نهج سواء حتى يلزم التالف عليهما. لا، الأمر ليس كذلك. ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقا على هذا العنوان الكلي وعلى عنوان الصاع الذي هو حصة المشتري على نهج سواء، ليلزم إذا صدق العنوان الكلي في حصة البائع وتلف بعض الصبرة وكان الباقي يصدق عليه العنوان الكلي للمشتري وهو الصاع والعنوان الكلي للبائع وهو التسعة أصوع، إذا كان الأمر كذلك فالتلف على من؟ التلف على من؟ إذا كان كلاهما عنوان كلي التلف لابد أن يكون عليهما، وإلا لو جعلناه على المشتري فقط لكان ترجيحا بالأمر. أعيد هاي: لو افترضنا أن حصة البائع كلي كما أن حصة المشتري يعني كلاهما كلي، فالتلف لابد أن يكون عليهما، فتخصيص المشتري بتحمل التلف هذا ترجيح بلا مرجع. هذا إذا اعتبرنا حصة البائع كلي، ولكن الصحيح أن حصة البائع عرفا هو الخارج هذه الصبرة وهو جزئي. لذلك يقول: إذا كان يصدق العنوان الكلي فاشرح يلزم، يقول ليلزم من تخصيص الباقي بعد التلف بأحدهما يلزم ماذا؟ الترجيح من غير مرجح. إذا نخصص الباقي بأحدهما وهو المشتري مثلا، هذا ترجيح بلا مرجح إذا كانت كلتا الحصتين كلية، ترجيح من غير مرجح، فيجيء الاشتراك. هاي الفاء بمعنى حتى، يعني حتى يجيء الاشتراك. فإذا، هذا فإذا متفرع على أصل كلامه وهو أن حصة البائع هي الجزئي وليس الكلي. هو شنو قال؟ حصة البائع جزئي، لأنها لو كانت كلي لحصل الاشتراك، ولكن الصحيح أنها شنو؟ حصة البائع جزئي. فإذا كانت جزئي، فإذا لم يبق إلا صاع واحد، فالصاع لمن؟ التلف على من؟ والباقي لمن؟ يعني تلف تسعة أصوع وبقي صاع واحد، فهذا التلف يتحمله البائع. لماذا؟ هيأكدها كالساعيته. لماذا؟ لأن حصته جزئية، بينما هذا الصاع يعطى للمشتري لأن حصته كلي. فإذا لم يبق إلا صاع كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشتري وهو الصاع الكلي، فيحكم بكون الصاع الباقي أو فيحكم بكون المشتري مالكا للصاع الباقي، ولا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع، لأن البائع كعنوان لم يمتلك الكلي وإنما امتلك الجزئي، فلا يزاحمه عنوان ملك البائع وهو هذه الصبرة الخارجية. فتأمل لعله إشارة إلى أن حصة البائع كعنوان جزئي لو كلي كعنوان، كعنوان جزئي هذه الصبرة، لكن حقيقة وواقعا هو يمتلك 9 أصوع من هذه الصبرة فهو كلي. والمدار في المعاملات الشرعية ليس على العناوين، وإنما المدار على العنوان الكاشف عن الواقع، والواقع في حصة البائع واقعا ما هي؟ كلي وليست جزئي، لأن البائع يمتلك 9 أصوع و9 أصوع كلي وليس جزئي. لذلك قال فتأمل. هذا هو الفرق بين مسألة بيع صاع من صبرة وبين مسألة استثناء الأرطاس. لكن هذا في الحقيقة جواب مقنع لو غير مقنع، هذا في الحقيقة جواب غير مقنع، فالمصنف لحد الآن ذكر 5 أجوبة وكلها غير مقنعة للفرق بين المسألتين. لذلك الشيخ الأنصاري قدس سره يعترف، وللمرة الأولى والأخيرة في المكاسب، هذا المورد الوحيد يعترف بعجزه، يقول أنا عذروني بعد ما توصلت إلى رأيي في هذه مسألة، روحوا إلى غيري، انظروا إلى الخبراء والفقهاء اسألوهم شنو الفرق. لذلك يقول هذا ما خطر عاجلا بالبال، وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر. يعترف أنه شنو عاجز، إذا ذهن الشيخ الأنصاري قاصر فمرحبا بالأذهان القاصر، يعني شو نقول على أذهاننا إحنا، يعني الذي لم يبلغ إليه ذهن القاصر أوكله علما إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر، عفى الله عن الزلل في المعاذر. النتيجة، وصلنا إلى نتيجة أو لم نصل؟ لم نصل. إن شاء الله أنتم من تصيرون مثل الشيخ الأنصاري ابحثوا عن جواب. مطلب أخير، بيع الصاع من صبرة أو بيع الصبرة يقع على 10 أقسام. يقول الشهيد الثاني في كتابه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية تبعا للشهيد الأول في حاشيته على القواعد، إن أقسام الصبرة 10. لماذا؟ لأن الصبرة إما أن يكون مقدارها معلوما، ندري أن هذه الصبرة 10 أصوع، وإما أن يكون مقدارها مجهولا، ما ندري هذه الصبرة 10، 15، 20 صاع، فكم قسم صار؟ قسمة. وعلى كل منهما لدينا 5 أقسام. القسم الأول أن يقع البيع على مجموع الصبرة بما هو مجموع بثمن معين. يقول أبيعك هذه الصبرة بأجمعها بمئة دينار. القسم الثاني أن يبيع مقدارا مشاعا، كأن يقول أبيعك نصف هذه الصبرة أو عشر هذه الصبرة بعشرة دنانير، مقدار مشاع. القسم الثالث أن يبيع مقدارا معينا من الصبرة، كأن يقول بعتك صاعا من هذه الصبرة أو بعتك قفيزا من هذه الصبرة. وهذا اللي أسميناه سابقا الكلي في المعين. القسم الرابع أن يبيع المجموع ولكن ليس بما هو مجموع بثمن معين، وإنما يبيع المجموع بما هو أجزاء. يعني شو يقول له؟ يقول له بعتك هذه الصبرة كل صاع بمئة دينار، ما يقول له بعتك مجموع الصبرة بكذا دينار، لا، وإنما يقول له بعتك هذه الصبرة لكن شنو بعتك أنا؟ أبيعك أجزاء أرطال وكل رطل أو كل صاع أو كل قفيز بكذا درهم أو دينار، لكن شنو أبيعك؟ أبيعك الصبرة مجموعة، أبيعك الصبرة بأكملها مو بثمن واحد، لا، أجزاء كل صاع بكذا. القسم الخامس أن يبيع الأجزاء مباشرة. يقول أبيعك كل صاع بكذا. حسن تجد تريد صاع صاعين ثلاثة أصوع كل الصبرة، ما يهم، أبيعك كل صاع بكذا، وما يحدد مجموع الصبرة، لا لا، ايش قد تريد انت؟ صاع صاعين ثلاثة. هذا شنو فرقه عن الرابع؟ الرابع يقول له أبيعك المجموع كل صاع بكذا، أما الخامس يقول له أبيعك كل صاع بكذا والأمر إليك، إيش قد تريد تأخذ؟ ثلاثة أربعة خمسة عشرة، هذا أمر راجع له. هذه خمسة أقسام، هذه خمسة أقسام، تارة في حالة كون الصبرة معلومة وتارة في حالة كون الصبرة مجهولة، فالمجموع عشرة. زين، أي هذه الأقسام صحيح بيعه وأيها باطل بيعه؟ الجواب إذا كانت الصبرة معلومة، إذا كانت الصبرة معلومة فصح القسم الأول اللي هو شنو؟ نحن ندري أن الصبرة عشرة أصوع، فصح القسم الأول وهو بيعها بأجمعها، وصح بيع الجزء المشاع نصفها أو ربعها، وصح أيضا القسم الثالث اللي هو شنو؟ القسم الثالث بعتك صاعا من هذه الصبرة، وصح القسم الرابع اللي هو بعتك هذه الصبرة كل صاع بكذا، لأن ندري كم صاع، عشرة أصوع، هذا أيضا شنو؟ صحيح. أما القسم الخامس اللي هو شنو؟ أبيعك كل صاع بكذا، وأنت بكيفك تأخذ صاع صاعين ثلاثة، هذه المعاملة تكون باطلة. لماذا باطلة؟ لأن المثمن معروف لو ما معروف، ما ندري أن المشتري سيأخذ صاعا صاعين ثلاثة، ما ندري، فلا الثمن معلوم ولا المثمن معلوم، فالمعاملة باطلة. إذن إذا كانت الصبرة معلومة صح القسم الأول والثاني والثالث والرابع وبطلة الخامس. أما إذا كانت مجهولة ما ندري أن هذه الصبرة كم صاعا، فيبطل القسم الأول اللي هو شنو؟ بيعها أجمع، لأن أجمعها نعلم به أو لا نعلم، لا ندري، مجهول. وبطل القسم الثاني، لأننا إذا لا ندري كم هو المجموع، لا ندري كم هو النصف وكم هو الربع، فالجزء المشاع أيضا يكون مجهولا بعد ما بطل واضح. وبطل القسم الخامس اللي هو شنو القسم الخامس؟ اللي هو بعتك كل صاع بكذا، هذا ليش باطل؟ لأنه إذا كانت الصبرة معلومة قلنا هو باطل، فمن باب أولى إذا كانت الصبرة مجهولة. إذن الصاع القسم الأول والقسم الثاني والقسم الخامس باطل، أما القسم الثالث والرابع فمسألة خلافية نقرأها من الكتاب ما بها شيء. قال قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد إن أقسام بيع الصبرة عشرة، لأن الصبرة إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولة المقدار، وعلى كلا الفرضين تنقسم إلى خمسة أقسام. فإن كانت معلومة كم قسم صح؟ الأربعة صح إلا الخامس فهو باطل. قال فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع، وهذا هو القسم الأول، وبيع جزء منها معلوم مشاع، وهذا القسم الثاني، النصف أو الثلث أو الخمس وغير ذلك، وصح بيع مقدار منها غير مشاع كقفيز أو صاع تشتمل عليه اللي هو الكلي في المعين، وهذا هو القسم الثالث، وصح بيعها أجمع كل قفيز بكذا، وهذا القسم الرابع. هذا كله صحيح، ماذا يبطل عندنا؟ يقول لا بيع كل قفيز منها بكذا، اللي هو القسم الخامس، أبيعك كل قفيز بكذا بس انت ايش قد تريد ما ادري، هذا شنو؟ مثل الذي يقول اؤجرك داري كل شهر بمئة الف، طبعا وين اكو دار بمئة الف الا وين؟ حي الرحمة. لا حي الرحمة، اؤجرك داري كل شهر بمئة الف، لكن كم شهر تبقى يمك؟ تبقى ست اشهر، سبعة اشهر، ثمان اشهر، هذه المعاملة باطلة. هنا نفس الشيء، يقول له ابيعك كل صاع بكذا، وكم صاع تاخذ؟ ما ادري، هذه المعاملة باطلة. زين، هذا اذا كانت الصبرة معلومة. زين، اذا كانت مجهولة، والمجهولة القسم الأول فيها باطل، والقسم الثاني باطل، والقسم الخامس باطل، إيش بقى عندنا؟ الثالث والرابع. أما الثالث فقال العلامة في القواعد يصح بيعه، يعني شلون؟ الثالث هو شو يقول؟ الصبرة مجهولة، يجي يقول بعتك صاعا من هذه الصبرة، يقول هذا صحيح ولا إشكال فيه، ولكن الشهيد الأول وغيره اختار، طبعا العلامة اختار البطلان، ولكن الشهيد الأول وغيره اختاروا الصحة. أكو تفاصيل بالمطلب نقرأها. قال والمجهولة كلها باطلة إلا الثالث، طبعا انت ضيف، والرابع على قول كما سيأتي. ما هو الثالث؟ وهو بيع مقدار معلوم تشتمل عليه الصبرة. اللي هو شنو المقدار المعلوم؟ صاع، بعتك صاعا من هذه الصبرة. في الحقيقة لا بد أن نفصل في المقام، نقول هناك فرضان لبيع الجزء المعلوم من الصبرة المجهولة، بعتك صاعا من هذه الصبرة. هناك فرضان، الفرض الأول أن نقطع ونجزم بأن هذه الصبرة تشتمل قطعا على هذا المقدار المبيع اللي هو الجد افترضنا صاع، هي الصبرة مجهولة، لكن حينما أقول بعتك صاعا من هذه الصبرة أنا أقطع بأن هذه الصبرة تشتمل على صاع على الأقل، فالمعاملة صحيحة ولا إشكال فيها. أما إذا كنت لا أدري، قلت لك بعتك صاعا من هذه الصبرة ولا أدري أن هذه الصبرة تسوى صاعا أو أقل من صاع، ما أدري، حينئذ وقع الخلاف الذي ذكرته لك قبل قليل، البعض حكم بالصحة والبعض حكم بالبطل. لذلك هو إيش قال؟ كلها باطلة إلا الثالث فهو صحيح. متى يكون صحيح؟ في الفرض الأول، وهو بيع مقدار معلوم تشتمل الصبرة عليه، يعني نقطع أن الصبرة تشتمل عليه. أما الفرض الثاني، ولو لم يعلم باشتمال الصبرة عليه، لا ندري أن هذه الصبرة تشتمل على هذا المقدار أو لا تشتمل، فظاهر العلامة في القواعد والمحكي عن حواشي الشهيد وغيرهما عدم الصحة، البطلان، لأن ما ندري أن هذه الصبرة تشتمل على المبيع أو لا تشتمل على المبيع. واستحسنه، ماذا استحسن؟ البطلان في الروضة، هذا الشهيد الثاني. ثم قال الشهيد الثاني ولو قيل بالاكتفاء بالظن، الظن بمن؟ باشتمالها عليه، على ماذا؟ على المقدار المبيع وهو الصاع، يقول كان متجها، هذا القول يكون معقول ومقبول. نكتفي بالظن، اذا حصل الظن بان الصبرة تشتمل على المبيع كفى ذلك في صحة البيع، يقول لو قيل كذلك كان معقولا ومقبولا. بلي، يقول يكفي الظن، هو ما قال اقول انه هو القول الصحيح، يقول كان متجها. هذا القول الاول، القول الاول البطلان. القول الثاني، والمحكي عن ظاهر الدروس واللمعة الصحة، قال فيها الشهيد الاول في الدروس واللمعة، يقول الصحة، اذا تبين ان الصبرة اقل من المقدار المبيع، هو قال لبعتك صاعا ثم تبين ان الصبرة اقل من الصاع، يقول شنو؟ يثبت خيار تبعض الصفة. يقول فان نقصت تخير المشتري بين اخذ الموجود منها بحصته من الثمن، يعني اذا وجد نصف صاع ياخذ النصف الصاع ويرجعون له نصف الثمن، وبين الفاسخ تخير بين امضاء المعاملة بالمقدار الموجود وبين فسخ المعاملة من اساسها لتبعض الصفقة، هذا خيار نسميه خيار تبعض. زين، وربما يحكى عن المبسوط، وربما يحكى عن المبسوط، ماذا يحكى؟ الصحة. وربما يحكى القول بالصحة عن المبسوط. من الذي حكى الصحة عن المبسوط؟ هو مفتاح الكرامة. مفتاح الكرامة حكى عن المبسوط القول بالصحة. والمحكي، المحكي خلافه، خلاف من؟ خلاف القول بالصحة. المحكي الذي حكاه فخر المحققين خلاف ما حكاه مفتاح الكرامة. مفتاح الكرامة حكى عن المبسوط القول بالصحة، لكن فخر المحققين حكى عن المبسوط القول بالبطلان. لذلك يقول والمحكي عن الفخر خلافه خلاف الصحة. هذا في نسخة. في نسخة أخرى من الكتاب العبارة بهالطريقة. النسخة الأولى، خلينا نقرأ النسخة الأولى. وربما يحكى القول بالصحة عن المبسوط والمحكي من قبل الفخر عن المبسوط خلافه، يعني القول بالبطل. النسخة الثانية، النسخة الثانية. وربما يحكى عن المبسوط والخلاف خلافه، وربما يحكى عن المبسوط والخلاف، كلا الكتابين ماذا يحكى عنهما؟ خلاف القول بالصحة، يعني يحكى عنهم بطلان. صار واضح هذا المطلب؟ إذن على النسخة الأولى المحكي عن المبسوط هو القول بالصحة، ثم حكى فخر المحققين عن الشيخ الطوسي القول بالبطلان. هذا على النسخة الأولى. أما على النسخة الثانية الحكاية واحدة، حكي عن المبسوط والخلاف كليهما القول بالبطلان. هذا واضح إن شاء الله؟ زين. الآن تعال إلى عبارة المصنف، يقول ولا يخلو عن قوة. زين، يا قول لي لا يخلو عن قوة، قول بالصحة قول بالبطلان. بناء على النسخة الثانية اللي هي شنو النسخة الثانية؟ ويحكى عن المبسوط والخلاف القول بالبطلان ولا يخلو من قوة، يعني القول بالبطلان. إذن على النسخة الثانية الذي قواه المصنف هو القول بالبطلان. أما بناء على النسخة الأولى فيحتمل أن مراد المصنف الصحة، ويحتمل أن مراد المصنف البطلان. ولا يخلو من قوة وإن كان في تعيينه نظر. زين، إذن هاي العبارة لحد الآن تختلف باختلاف النسخ. زين، إذا قلنا بالصحة، إذا قلنا بالصحة ليس لما قاله الشهيد الأول أنه يتدارك بمن؟ بخيار تبعض الصفقة. يقول أكو غرر، لكن هذا الغرر يرتفع بمن؟ بثبوت الخيار. نقول لا، لا لتدارك الغرر بالخيار، لما عرفت غير مرة من أن الغرار إنما يلاحظ في البيع من حين العقد مع قطع النظر عن الخيار. لماذا؟ إذا تذكرون المطلب، لماذا؟ وذلك لأن الخيار حكم من أحكام البيع الصحيح. أول مرة كنا نثبت أن البيع صحيح، بعد ذلك نحكم بالخيار. فإذا كان البيع غرريا فهو باطل من أساسه، فلا معنى لتصحيحه بالخيار. هذا يستلزم الدور كما تقدم بيانه سابقا. لذلك يقول مع قطع النظر عن الخيار الذي هو من أحكام العقد، فلا يرتفع بالخيار الغرر الحاصل عند العقد. لماذا؟ لأن الغرر إذا صار حين العقد فالعقد باطل، وإذا كان العقد باطل لا تصل النوبة إلى الخيار، لأن الخيار من أحكام العقد الصحيح. فإذا كان العقد باطلا من أساسه فلا نصل إلى الخيار. إذا لماذا نقول بالصحة؟ يقول بل نحكم بالصحة لمنع الغرار، أصلا الغرر من أساسه لا يتحقق. لماذا؟ لماذا؟ لأن المبيع معلوم وهو الصاع، ومن جهة أخرى المالك حينما يقول بعتك هذا بعتك صاعا من هذه الصبرة، فهذه شهادة ضمنية من البائع أن الصبرة تشتمل على الصاع، فنحكم بالصحة. زين، صاحب الجواهر استشكل، قال كيف تقولون لا يوجد غرر مع أن الجهل بوجود الصاع، نحن لا ندري أن هذا الصاع موجود لو ما موجود، هذا من أقوى أنواع الغرر، لأن الغرر تارة نحن نعلم بوجود المبيع لكن لا ندري ما هو مقداره، هذا غرر. فكيف إذا كنا لا ندري أن المبيع موجود أو غير موجود؟ هذا من باب أولى يكون غرر. قال فإن قيل عدم العلم بالوجود، وجود من؟ وجود المبيع وهو الصاع، عدم العلم بالوجود من أعظم أفراد الغرر. قلنا نعم، لكن لدينا نحوان من البيع، مرة نوقع المعاملة على الموجود الخارجي سواء زاد أو نقص، هنا يستلزم الغرر أو لا يستلزم الغرر؟ يقول لبعتك صاعا من هذه الصبرة، هسه سواء هاي كفت صاع أو ما كفت صاع، زاد أو نقص، هذه المعاملة غررية وباطلة. لذلك يقول قلنا نعم يلزم الغرار إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود خارجا سواء قل أو كثر، وأما إذا لا مو على الموجود خارجا قل أو كثر، وإنما نقسط الثمن على الموجود. هو قال بعتك صاعا بعشرة دراهم، هذه العشرة دراهم نقسطها على الموجود، إذا الموجود نصف يعني له خمسة دراهم، إذا الموجود له ربع إذا له درهمان ونصف، المعاملة حينئذ ليست غررية. وأما إذا بني على توزيع الثمن على نحو الانحلال على مجموع المبيع الغير المعلوم الوجود بتمامه وهو الصاع فلا غرر عرفا، لأنه إذا سلم له النصف نعطيه النصف ونرجع له نصف الثمن، إذا سلم له الربع نعطيه الربع ونرجع له ثلاثة أرباع الثمن، فلا غرر عرفا. إذن القول الأول البطلان، القول الثاني الصحة، القول الثالث وربما يحتمل الصحة، لكن يا صحة الصحة التعليقية كعقد الفضولي، عقد الفضولي صحيح مراعا بالإجازة، هنا بعتك صاعا من صبرة صحيح مراعا باشتمال الصبر على الصاع، إذا تبين أن الصبر بعد ذلك مشتمل على الصاع فالمعاملة صحيحة، إذا تبين أنها لا تشتمل على الصاع فالمعاملة باطلة. قال وربما يحتمل الصحة مراعا بتبين اشتمال الصبر عليه على المبيع وهو الصاع. الجواب وفيه نحن نشترط في العقد أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما حين العقد، أما أننا سنعلم المقدار بعد ذلك هذا لا يرفع الغرر، وفيه أن الغرر إن ثبت حال البيع لم ينفع بعد ذلك تبين اشتمال الصبر على المبيع. زين هذا، ولكن الأوفق بكلماتهم بلي هذا كم من المطلب ما أكو داعي نخليه على يوم السبت. لا قاعد يشكل على قوله وربما يحتمل، لا احتمل البعض، احتمل البعض الصحة المراعاة بتبين الاشتمال، نورد عليه انه اذا غرر فهذا الغرر لا يرتفع بامر لاحق هذا، ولكن الاوفق بكلمات الفقهاء في موارد الغرر الاوفق هو عدم الصحة في هذا المورد، الا اذا قطعنا بالاشتمال، الا مع العلم باشتمال الصبرة حين العقد على الصار، طبعا الا مع العلم او شنو الظن او الظن الذي يتعارف الاعتماد عليه، ولو كان هذا الظن من جهة استصحاب الاشتمال، يعني الصبرة كانت تشتمل على الصاع قبل البيع، الان شككنا نستصحب، اذا في حالة العلم والظن المعاملة صحيحة، اما في حالة الشك فالمعاملة باطلة. هذا كله في القسم الثالث. اما القسم الرابع اللي هو شنو القسم الرابع، طبعا مع الجهالة قاعد نتكلم، واما الرابع مع الجهالة ما هو الرابع، وهو بيعها كل قفيز بكذا، ابيعك كل قفيز بكذا، لكن ما ندري كم قفيز، هاي بها اقوال. القول الاول فالمحكي عن جماعة المنع والبطلان، القول الثاني وعن ظاهر اطلاق، خلي خط جوا اطلاق، وعن ظاهر اطلاق المحكي من عبارتي المبسوط والخلاف، ماذا في عبارة المبسوط؟ قال انه لو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع، زين متى يصح البيع؟ اذا كان المقدار معلوم او كان مجهولا، العبارة مطلقة، اطلاق عبارة المصنع، اطلاق عبارة الشيخ الطوسي، العبارة مطلقة، واذا كانت مطلقة فتشمل حالة العلم وحالة الجهل، اذا يقول بالصحة حتى في حالة الجهل. وقال في الخلاف الصحة لماذا؟ لانه لا مانع منه. ليش لا مانع منه؟ لان المانع هو الغرر، والغرر يرتفع بالمشاهدة، هذه الصبرة مشاهدة فلا غرر لأنه لا مانع منه، والأصل جوازه. لذلك يقول المصنف وظاهر إطلاقه، إطلاق من؟ إطلاق الصحة والجواز في كلام الشيخ في كلام الشيخ الطوسي، وظاهر إطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال، هو ما حدث بالعلم بالاشتمال فتكون شاملة للجهل أيضا. وعن الكفاية للمحقق السفجواري حكاه عنه مفتاح الكرامة نفي البعد عنه، عن من؟ عن الصحة. قال القول بالصحة ليس بعيدا، وعن الكفاية نفي البعد عنه، إذ هذا التعليل حسب سياق العبارة المفروض من كلام من؟ من صاحب الكفاية، ولكن هذا التعليل من صاحب مفتاح الكرامة الذي حكى عن الكفاية، يعني العبارة كنا نقرأها بهذه الطريقة، وقد حكى مفتاح الكرامة عن صاحب الكفاية نفي البعد عن الصحة، وعلله مفتاح الكرامة بقوله إذ المبيع معلوم المشاهدة، زين والثمن؟ الثمن يقول يعرف بعد ذلك، هو قال بعتك كل قفيز بكذا، خو بعد ذلك نزن الصبرة فنرى كم قفيزا سيعرف الثمن، والثمن مما يمكن أن يعرف بعد البيع، بأن تكال الصبرة بعد ذلك ويوزع الثمن على قفوزاتها كم قفيز تكون يعرف الثمن، اذا طلعت 10 سيعرف الثمن، اذا طلعت 15 يعرف الثمن. قال من الذي قال؟ قال لا مو صاحب الكفاية، ايضا مفتاح الكرامة، وله نظائر ذكر جملة منها في التذكرة. اللي شنو مثاله؟ مثاله ما لو قال له بعتك هذا القطيع من الغنم كل رأس بدينار، لكن لا يدري كم هو القطيع، 100 رأس، 150 رأس، زين شلون نعرف الثمن؟ بعد البيع نعد الغنم، فإذا صار 100 رأس ثمنه 100 دينار، إذا 120 فثمنه 120، وهكذا. المصنف يقول وفيه نظر. أولا لأن المشاهدة لا تكفي لرفع الغرر، وثانيا لا بد من معلومية الثمن والمثمن حين العقد، ولا يكفي المعلومية لاحقا، لذلك قال وفيه نظر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما أدري هذا علما يعني من أمس ناسينه.